صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم وخاصة أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. ما زلنا نعيش أجواء عيد الفطر السعيد، فنبارك لكم أحبتي الأفاضل عيد الفطر المبارك، ونتمنى قبول الطاعات لنا ولكم، وأن يعيده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة وسرور. وأهلا بكم مجددا إلى دنيا الشباب. يسرني أن ألقاكم أحبتي الأفاضل، وهذا البرنامج دنيا الشباب، والحديث عن جانب آخر من الجوانب المتعلقة بحياة الشباب، بهموم الشباب ومشاكل الشباب. اليوم بإذن الله سوف نناقش معا الملف التالي. العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير. بإذن الله سوف نتوقف عند قضية العلاقة بين الشباب والفتيات، وحدود هذه العلاقات، وكيف يجب أن تكون العلاقات، وهل هناك ضرورة لتواجد حالة الصداقة فيما بين الجنسين الشاب والفتاة، وما هي المحاذير المترتبة عليها. بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث إذن عن العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير، وبإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو البث المباشر 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام 2201-3848، 2201-3762، و22013768. بإمكانكم المشاركة معنا عبر الواتساب، الرقم هو 00989388780، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net، و يمكنكم الاستماع إلينا مباشرة من خلال قناتنا على التليجرام، وهو @ تهران عربيك راديو. أصدقائنا الشباب، مسألة العلاقة والتعامل بين الشباب والفتيات لا تزال محل إشكال اجتماعي وأخلاقي في المجتمعات الملتزمة. فالمجتمع البشري ينقسم إلى هذين الشطرين، ذكر وأنثى، شاب فتاة، رجل امرأة، وكل منهما يكمل الآخر، ولا تستقيم الحياة البشرية بأحدهما دون الآخر، وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى. مكمن الإشكالية هي في وجود حالة الانجذاب الجنسي من كل من الطرفين نحو الآخر. هذا الانجذاب العاطفي والغليزي وضعه الله سبحانه وتعالى لمنفعة هي التناسل البشري وإقامة الحياة العائلية الأسرية، ولحكمة هي الامتحان والابتلاء للإنسان في هذه الحياة. فليصبح الإنسان مكلفا ولا يدخل قاعة الامتحان إلا حينما تستيقظ عنده هذه الغزيرة الجنسية، ذلك أن البلوغ هو شرط التكليف في الشارع المقدس. في كل المجتمعات هناك إطار للعلاقات المشروعة بين الجنسين، يتمثل في الزواج وإقامة البيت العائلي بناء على تشريعات دينية أو تقنيات وضعية، فليس هناك مجتمع من المجتمعات إلا ولديه نظام وإطار لهذه العلاقة التي تجتاز أحيانا الحدود المتعارفة لتتحول إلى صداقة. هناك من يبرر الصداقة بين الجنسين بعناوين مختلفة، وهناك من يعلل أن الصداقة بين الجنسين تكون لأهداف نبيلة وبعيدة عن دوافع جنسية. ماذا تقول التقارير واستطلاعات الرأي بخصوص الصداقات بين الجنسين؟ هل هذا يعني أن الارتباط بين الجنسين أيًا كان فيه محاذير؟ ما هي الحدود والأطر التي ينبغي مراعاتها لعدم السقوط في فخ الصداقات بين الجنسين؟ هذه نقاط نريد أن نلفت الانتباه إليها ونجيب إليها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، تعالوا معنا لنستمع إلى كلام الأستاذة زهراء الحائرية الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، وهي تتحدث عن قراءتها للصداقات بين الجنسين.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفتي الكريمة الأستاذة زهراء الحائري الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، وأبارك لكم مستمعينا الأفاضل عيد الفطر المبارك، وكذلك أبارك لك أستاذتي زهراء مبارك يعاد عليكم باليمن والسرور والتوفيق،
وكذلك مبارك لكم هذه الأيام الفضيلة، وتقبل الله طاعاتكم وإن شاء الله من العواجين.
أستاذتي، نلاحظ في عصرنا الحاضر كثرة الصداقات بين الجنسين سواء في عمل مدارس وفي أماكن أخرى، ما هي قراءتك للصداقة بين الجنسين أساسا؟ هل هي ضرورة؟
نعم طبعا، بالنسبة إلى العلاقة بين الجنس تكون فيها حالة من النظم والحدود وحتى القيود. هناك ميل فطري موجود بين الجنسين للآخر، الفطرة هي التي تحافظ على الأجيال والنسل البشري وتكوين الأسرة وكذلك يعني إدامة الحياة، ولكن هذا الميل يجب أن يكون تحت شروط وتحت قيود معينة لكي لا تؤدي إلى المتاهات أو إلى كما نقول الحرام. فنجد بأن مثلا هناك بالنسبة إلى النظرة، لمسة، المصافحة، الكلام، الصوت، لحن الكلام، أن يكون فيه يعني يشم الإنسان فيه رائحة العفة والحجب والحياء، وتكون هناك حدود كحدود الله. يعني هذه الحدود يجب أن يحافظ عليها الطرفين لكي لا يدخلون وينجرون إلى متاهات وتحطاء الشيطان والنفس والهوى، لأنه هذه الميول يعني الرغبات الموجودة هي بالتدريج يعني يصير بها نوع من التعمق والتجذر، إلا إذا كانت هناك العلاقة الشرعية. ما بي غيرها فتؤدي إلى مشاكل يعني علاقات غير صحيحة.
أحسنتي، حضرتك ذكرتي حدود وقيود، طيب برأيك ما هي الأطر التي ينبغي مراعاتها لعدم السقوط في فخ الصداقات بين الجنسين الغير شرعية مثلا، أو لا سمح الله فيها ذنب وحرام؟
طبعا نلاحظ أنه مثلا بالنسبة إلى تنظيم نظرة المرأة للرجل والرجل للمرأة، لو نرجع إلى القرآن الكريم يعني قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضن إذا الكنترول الأول هي النظرة، أنه ليكون هناك نوع من النظرة التفحصية، مثلا المصافحة لأن الملامسة تؤدي إلى نوع من يعني الاحتكاك قد إلى ما لا يحمل أكبر. مثلا بالنسبة إلى الخلوة، لا يختلي الرجل بالمرأة في مكان إلا وكان الشيطان.
أيضا أستاذتي الكلام بين الطرفين والملاح،
طبعا نوع الكلام ولحن الكلام سيناته، وصلاة تخضعنا بالقول، يعني الليونة والغندجة والدلال والكذا، هذا يؤدي إلى يعني حالات لا يحمد عقباها. وكذلك بالنسبة إلى المحتوى الكلام، كان يكون فيه نوع من الإشارات والغزل إذن الحدود، أن تحافظ المرأة على نفسها في المجتمع كإنسان وليس كأنثى. هناك فرق بين المرأة تكون إنسان وأن تكون أنثى. حينما تكون إنسان حالا من حال الرجل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضوع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، ماكو فرق في الواجبات، في أداء العمل، في
مثلا ما نلاحظه في وقتنا الحاضر، المرأة والرجل يعملان جنبا إلى جنب،
جنبا إلى جنب، أي نعم. فيكون مثلا تحافظ على وجوده كإنسان، وأهم نقطة في قضية الاختلاط، حفظ اللباس الشرعي للمرأة خصوصا وهو الحجاب،
أن يكون احتشام في الملبس وفي الكلام.
أحسنتي،
أشكرك جزيل الشكر أستاذة زهراء الحائري، الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، حفظك الباري
ورحمة. موفقين، أهلا وسهلا.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة زهراء الحائري، الباحثة الإسلامية والتربوية، كانت معنا من العراق، وشكرا للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار معها. وكما استمعنا، أكدت الأستاذة بضرورة يعني وضع أطر ووضع حدود لهذه العلاقة، وعدم اجتياز هذه الحدود للمحاذير التي تترتب على يعني طبيعة العلاقة بين الجنسين، بين الشاب والفتاة. وطبعا تبرر هذه المبالغة في العزل والفصل بين الرجال والنساء بقاعدة سد الذرائع تلافيا للوقوع في المعاصي. وفي هذا السياق يأتي بعض الحدود التي تفرض في العلاقة بين الشخصين. أساسا لماذا يجب أن تكون هناك حالة صداقة فيما بين الجنسين، بينما يعني ممكن للشاب أن يتصادق مع أقرانه والفتاة أيضا تتصادق مع أقرانها؟ ما الداعي وما الضرورة لأن تكون هناك يعني العلاقة الصداقة، العلاقة الوثيقة؟ عندما نتحدث عن العلاقة الوثيقة فنقصد العلاقة مثل علاقة الصداقة فيما بين الشخصين. نعم، هذا لا يمنع من أن تكون هناك علاقات في حدودها، في أطرها، في أطرها المحدد المعين. وطبعا تختلف هذه الحدود وهذه الأطر من مجتمع إلى مجتمع، من عائلة إلى عائلة، من أفراد إلى أفراد أخرى. هناك سعة في بعض الأحيان، هناك ضيق أكثر. على أي حال، هذه نقاط يجب أن النظر إليها والوقوف عندها حتى نخرج بنتيجة تكون لصالح الطرفين، ولا تجعلنا يعني نسقط في الفخ الذي ينصبه لنا الشيطان والعياذ بالله. إذن دنيا الشباب، العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير. تعالوا معنا أحبتي الأفاضل نتابع ونستمع إلى هذه الفقرة من البرنامج ومضى شباب.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، كادر برنامج دنيا الشباب، أهلا وسهلا بحضراتكم. أظهرت نتائج بعض الدراسات نشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية الأمريكية أن الجاذبية الجنسية كانت سبباً أساساً في بدء الصداقة من وجهة نظر الرجال المشاركين في الدراسة، في حين أشارت أكثر من نصف النساء المشاركات في الدراسة إلى أن التوتر والانجذاب الجنسي الذي يخلقه التقارب أحياناً في الصداقة هو من أكثر الأشياء إزعاجاً في هذا النوع من الصداقات، في حين أكد المشاركون من الجنسين بأن الإعجاب ولبعض من المشاعر القريبة إلى الحب كانت على الدوام حاضرة وبصورة لا إرادية في أي علاقة صداقة بين الجنسين. إضافة إلى ذلك، هناك عائق مهم قد يقف حائلا في علاقة الصداقة هذه، وهو تسلط أحد الطرفين على الآخر، وغالبا ما يكون الشاب. ففي الصداقة الحقيقية ينبغي أن يكون كلا الطرفين على قدم المساواة في اتخاذ القرارات المشتركة وحرية الرأي في تبادل وجهات النظر. في الوقت الذي تبدو فيه الفتاة في هذا النوع من العلاقات خانعة لا إراديا لسلطة الشاب الصديق، وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتحقق التوازن في هذا الجانب، فتسلط وتعنت أحد الطرفين قد يفسد العلاقة بالكامل. وفي أغلب المجتمعات حتى المتطورة منها تشوب علاقة الصداقة بين الجنسين بعض الشكوك وعدم التصديق من قبل الآخرين، في حين قد يتهمها أصدقاء مقربون من الطرفين بأنهما يصطنعان الصداقة ظاهريا لإخفاء علاقتهما العاطفية. ولهذا فإن الاثنين مطالبان على الدوام بإثبات حسن نيتهما وصدقهما أمام الآخرين وفي كل المواقف.
نعم، شكرا للزميلة منار على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية، مع تحياتنا لها وتحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب. العلاقة بين الجنسين إذن، الحدود والمحاذير محور حديثنا، ونود أن تسمعون آراءكم وملاحظاتكم ومشاركاتكم في هذا الإطار.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع الصحة والعافية. علاقة ما بين المرأة والرجل، أنا أحب أن أتكلم عن وضعنا الحالي كجالية إسلامية تعيش في المجتمع الأوروبي. كلنا يعرف أنه هنا في المجتمع الأوروبي مجتمع مفتوح، والعلاقة بين المرأة والرجل تقريبا هي علاقة مفتوحة لا تخضع لضوابط. فنلاحظ أنه أقل شيء هنا عندنا مثلا هم المصافحة بين المرأة والرجل، هذا في شيء عادي. كذلك المعانقة بين المرأة والرجل عندهم شيء عادي. ولكن احنا بالنسبة لنا كأشخاص وملتزمين بالدين، يعني يفرق هسه مرة أشوفين ناس مسلمين ولكن غير ملتزمين، شوفيهم عادي بالنسبة لهم يندمجون في المجتمعات الأوروبية وما عنده مش. ولكن بالنسبة للأشخاص الملتزمين بالتعاليم الدين الإسلامي أكو صعوبة، يعني من المصافحة للإيد اللي هم عندهم هذا فشي جدا يعني روتين عادي وبسيط. تمتنع المرأة الملتزمة المحجبة ما تقدر تمتنع، فلذلك تواجه صعوبة بالعمل بالمدرسة بالمجتمع كليته. شوف يعني بالآونة الأخيرة المجتمعات الأوروبية من كثرة الجالية الإسلامية بدأوا يفتهمون بعض المفاهيم مثل المصافحة المعانقة الشرب، هاي كلها أشياء يعني المسلمين ما يقدرون يعني يطبقوها، فلذلك أكو حدود يعني بهذا المجال بالعمل. فشوفين المرأة مثلا مرات تطبين للعمل كثير بدأوا يتفهمون يعني ما يقدم إيده للمصافحة. كذلك المرأة المحجبة يعني تمتنع عن جلسات اللهو والضحك المجتمع بقدر الإمكان، حتى شوفين حفلاتهم وقعداتهم وجلساتهم الواحد يحاول يمتنع من عدها يتجنبها، في سبيل أنه ما يدخل بالحرام وارتكاب الذنوب، لأنه يحاول يحط حدود بالعلاقة مع الأصدقاء مع الجنس الآخر، فهي كلها أشياء يستوجب على الشخص أن يراعيها. والله بالنسبة للعمل بأوروبا ما بين المرأة والرجل، يعني المرأة هنا يعني تستوجب تطلع للعمل، حالة المعيشية تستوجب على المرأة تخرج للعمل، فلذلك الإنسان هو لازم يحصن نفسه من مقابل الجنس الآخر، يبتعد عن النكع عن الأشياء المحرمة من المأكولات من المشروبات، ويحاول الإنسان يلتزم بعمله ويبقى على العلاقات المحدودة مع الموظفين الآخرين. ولكم الشكر، معكم شذى الزبيدي من هولندا.
نعم، شكرا جزيلا لمشاركة الأخت شذى الزبيدي من هولندا على هذه المشاركة. حقيقة هي مسألة القوانين، في يعني هناك البعض يقول بأن وجود مثل قوانين وأنظمة رادعة بإمكانها أن يعني تحد من سلبيات والأخطار والمحاذير المترتبة على حالة الانفتاح في العلاقة بين الجنسين، ولكن هناك أيضا يعني تجربة المجتمعات الغربية تعطي أفضل برهان على عجز الردع القانوني فيما يخص تحقيق حالة الأمن الاجتماعي بالنسبة للأنثى أو حتى بالنسبة لغيرها في ظل حالة الابتذال والتبرج. يعني هذه القوانين طبعا يمكن الإشارة إلى بعض من المصادق في يعني برجال في مواقع كبيرة ومهمة، شخصيات كبيرة لا أريد أن أسمي هذه الشخصيات، يعني وجدنا بأنهم دخلوا في علاقات يعني غير مشروعة حتى من وجهة نظرهم. يعني ربما نحن في بلداننا نقول بأن هناك انفتاح فيما بين يعني الجنسين في الدول الغربية، ولكن هناك أيضا هناك توجد بعض القوانين وبعض الحدود، ولكن هذه الحدود يتم اجتيازها يتم تجاوزها مع الأسف، وتترتب على مرتكبيها يعني قرارات من قبل المحكمة وهناك شكاوى وما إلى ذلك. طيب من أين يعني وصلت الحال إلى هذه الأمور؟ بسبب عدم يعني مراعاة حالة العلاقة فيما بين الأشخاص. فهناك يقولون يعني لا بأس بأن تكون هناك اختلاط، هناك يعني العلاقة الغير منضبطة، يعني هذه العلاقات الغير منضبطة مع شديد الأسف تنتج هذه الأمور التي تجرم ويعني ينظر إليها بعنوان جريمة بعنوان ارتكاب جرم من قبل الشخص حتى في البلدان الأوروبية، فكيف بنا في بلداننا الإسلامية والعربية التي نلتزم بقوانين بعادات بطقوس بتقاليد معينة في علاقة العلاقة الموجودة بين الجنسين بين الشاب والشابة. لذلك المهم أن يكون كل واحد منا لديه هذا الدافع والوازع النفسي في تحديد علاقته مع الآخر. إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع أكثر فأكثر مع الضيفة التي ستلتحق بنا في البرنامج، الأستاذة نوال رسلان الباحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان. نأخذ إن شاء الله فاصل وإن شاء الله سنعود إلى حضراتكم لعلنا نوفق للحديث عن هذا المجال. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا وأصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. العلاقة بين الجنسين، الحدود والمحاذير، محور الحديث. وتنضم إلينا مشكورة الأستاذة نوال رسلان، الباحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نوال، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة للأستاذة نوال. حديثنا عن العلاقة بين الجنسين. في البداية أود أن أسأل عن موضوع الصداقة بين الجنسين، يعني الشيء، الحالة التي نجدها في مجتمعاتنا مع شديد الأسف بفضل وجود بعض الأمور، مواقع التواصل والفضائيات، أصبحت هذه العلاقة كأنما يمكن إطلاق عليها مسألة الصداقة بين الجنسين. هل كيف تنظرين وما هي قراءتك لمسألة الصداقة بين الجنسين؟ هل هي من مصادق الصداقة الحقيقية أم لا؟
إحنا لما نقول صداقة، أول شيء ما نفهم شو معنى الصداقة، من هو الصديق. يعني إحنا ممكن نفوت بصداقات كتير بالحياة، بس فعليا ما بيكون هذا الشخص ينطبق عليه صفة الصديق.
نعم،
بحكي بالعام. ما فينا نفوت بصداقات غير واضحة، بس لأنه هو مثلا حكينا كلمتين مناع أو شخص مبينة لمنية. الصداقة بدها تكون واعية للشخص اللي إحنا بالنهاية، إذا إحنا ما نحكي كصداقة، لا بغض النظر إذا أنا معه ضد، برجع مفوت الموضوع الثاني. بس كمفهوم الصداقة، لما أنا بدي اختار صديق بدي اختار معايير هي، إذا عم نحكي صديق من نفس الجنس بغض النظر عن الجنسين، بدنا نختار معايير توافق معي ومع مبادئي وأفكاري، ويكون هو الشخص قادر يكون صديق وصدوق في نفس الوقت. هلا لما نحكي مع الجنسين ما نفهم شو هدف الصداقة. يعني اي شيء احنا بنقوم فيه بحياتنا في هدف، اما بيكون هدف معلن او هدف غير معلن، ما في شيء عبثي بهالحياه. احيانا بيكون عند شخص من الطرفين عنده هدف انه بس انه يفضفض ويحكي، لانه هذاك الشخص عنده افكار يساعده. احيانا بيكون في اشياء مدمنة داخل الشخص ما بيقدر هو يفهمها أو يعرف شو السبب اللي عم يخليه مثلا يقترب من هذا الصديق بدلا من الصديق الثاني. هذا بالعام. لما بنحكي تواصل عبر الوسائل، البرامج التواصل الاجتماعي، احنا هون في عنا احيانا في محاذير. محاذير الاول، انا ما بعرف الشخص اللي قدامي، يعني عم شوف صورة، او يمكن احيانا يكون في تسجيل فيديو او شيء، بس بغض النظر من هذا الموضوع أنا ما بقدر احتك في هذا الإنسان. ممكن يعطيني هو صورة مختلفة عن واقعه عن حياته، أم يعطيني الصورة البراكة اللي عيني متناسبني.
صحيح،
بس أنا ما بعرف قديش هو فعلا صادق، ونحكي صادق باللي عم بيقوله معي. يعني ما هي النوايا الخفية التي الموجودة بداخل هذا الإنسان؟
يعني أستاذ نوال، يعني هذه الحالة تحدث، ممكن أن تحدث فيما بين الصديقين، أو يعني صديقين من جنس واحد، يعني بين الفتاتين أو حتى شابين، لكن عندما يكون الحديث عن الشاب والشاب، الفتاة والشاب، فهنا يأتي يعني السؤال عن الخفايا التي هي التي يعني تسبب مشاكل فيما بعد. أنا سأطرح هذا الموضوع بالتفصيل معك يا أستاذ نوال. اسمحي لنا الآن نستمع إلى مداخلة الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، ينضم إلينا. صبحي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام،
مرحبا
بخير.
أنتم كذلك، حياك الله أخ صبحي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة بين الجنسين،
نعم،
الذكوري والأنثوي. أنا بالنسبة لي لا يمكن فصل الجنسين عن بعضهما البعض، هذا ما نقول متكامل. خلينا أعطيك أمثلة. حتى قبل مئات السنين، آلاف السنين، هناك في اختلاط. أقلهم ما كانش مدارس ولا جامعات، كان في الأعراف لابد من الاختلاط.
نعم،
كان في ريحة الأرض، قطف الزيتون والزراعة والقنا والشعير، هناك في اختلاط.
نعم،
في المئات كان في اختلاط، إذا لا يمكن الفصل.
صحيح،
لكن هنا أين الاستثمار؟ الاستثمار في اللقاء.
نعم،
خاصة في هذه الأيام، يعني نحن في الأيام هذه،
صح،
في الجامعات، المدارس، في أي مكان، الاستثمار مثلا في علوم طبية.
هو أساسا أخ صبحي عندما نتحدث عن الحدود والضوابط هو من أجل ضرورة الاختلاط، وإذا قلنا بأن يعني يجب الفصل والعزل بين الجنسين فإذن أي حدود؟ يعني الحدود تأتي الحديث يأتي الحديث عنها عندما نكون نعتقد بضرورة الاختلاط، لكن ضمن القوانين
يمكن اختلاط في الجامعة، اختلاط في المدارس، لابد من لقاء القوانين، حتى لقاء في إنشاء الملابس، نعم. في الأعراس، في لقاء يعني سلاحة الأرض. إحنا كنا أعطيك مثلا الأرض، إحنا المكونة بلجارية مثلا، كلنا طبعا عنده محاصيل أكثر من الناس، لما في ناس عنده كمية قليلة من الزيتون أو القمح فيرتد إلى، كلنا متعاونين في القرية، يرتد إلى الآخر الذي عنده كمية كبيرة بالنساء والرجال، هنا صار فيه اختلاط.
صح،
إن لا يمكن، هذا مجتمع متكامل في الطريق، في شراء الدكان، فكيف هنا ترجع للتربية،
صفة
أسرة، التربية الدينية،
واضح.
برضو الخوف، لابد أن يدخل الخوف في قلب البنت أو قلب الرجال أنه هذا عيب وهذا لآخرين.
نعم. سؤال كان لديك
أنا في عنده سؤال هنا، يعني نعم. إحنا عندنا بالأردن خاصة منطقة البادية أو سموها البدو، الذين لا يزالوا على موقفهم المتزمت أو المتشدد بأنه يعني لو حصل أي علاقة مثلاً يجب مثلاً يقتلوا البنت، يقتلوها بالرصاص. لكن أنا بالنسبة لي أقول هذا القتل خطأ.
طبعاً.
لماذا؟ لأنه يعني أنت تحبس البنت في البيت ما تطلع ما تقدر.
صحيح.
فده الخروج والدخول لابد أن يتلامس مثل الكلام وإلى آخره. فيعني الشيء هذا أنا أعتبره مثلا يعني نوع من الخطيئة، وزوج البنت إلى آخره إذا كانت تعرف إحدى الشباب وانتهى الأمر.
جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وعودة إلى ضيفتنا الأستاذة نوال رسلان. أستاذة نوال، طبعا استمعت إلى مشاركة الأخ الصبحي، إذا لديك تعليق حتى نستمع إلى تعليقكم ومن ثم نطرح سائر الأسئلة.
مضبوط، نحن عايشين بمجتمع سنة في عالم اختلاط. يعني ما عادش فينا نقول ان احنا لازم نقعد البنت لحالها بالمدرسة، ما عادش في مدارس كثير موجودة، لكن لا تزال المدارس غير مختلطة ومدارس مختلطة، بس اخر شيء لما بنوصل للجامعة اكيد صار في اختلاط.
صحيح.
فهذا اللي عم يصير عادة، يعني بيكون الاشخاص اللي بيكونوا مدارس غير مختلطة لما بيوصلوا للجامعة ما بيعرفوا يتصرفوا مزبوط، لا لانه يعني هم ما تعودوا على هذا النمط، فمن هون في نوع من بيصير عنده نوع من سوء التصرف. اما بيصير انه يقوفوا يعني معنا بكتب العلاقات مع الطرف الثاني كصداقة، عم نحكي بغض النظر عن شيء ثاني، او بيصيروا بيمشوا على حالهم وما بيقدروا يتواصلوا مع الطرف الاخر لانه بيعتبروه هذا الشخص غير، هم مش معودين على انه يتواصل، اما من الشاب مع البنت او البنت مع الشاب نفس الشيء، عم بحكي ما في فرق. لهون من الضروري انه احنا نفهم قبل ما نصير مرحلة الجامعة انه احنا فينا نتواصل مع الطرف الآخر بحدودية العلاقة، يعني ماني أول شيء بأهداف، لما أني زميل بالصف حدودي هي دراستي، زميل بالجامعة كمان حدودي هي دراستي.
نعم.
عندما يتخطى الحدود هي أنه أنا أسأل خارج إطار الدراسة، يعني عم بسأل أسئلة. صح. خاصة صرنا هون هلما نوقف شوي مع مين عم نحكي،
هذا تجاوز عن الحدود،
بشوف الأهداف.
أستاذ
الحدود المكانية للهدف.
صحيح. أستاذ نوال، هناك البعض من الشباب عندما مثلا يعني إذا لديه علاقة بينه وبين مثلا فتاة، وكأنما هذه العلاقة تميل إلى أن تخرج من إطارها الطبيعي، يعني إذا زمالة في العمل، إذا زمالة في الكلية أو ما إلى ذلك، كأنما تريد أن تخرج إلى من حالتها الطبيعية، فمثلا يبرر الشاب أو الشابة بأن الطرف المقابل لديه إدراك وتفهم بالغ، لا يوجد هذا التفهم وهذا الإدراك لمشاعري لدى شخص آخر، وأنا فقط بهذا الإطار وبهذه الحدود أريد أن أكون علاقتي معه لأنه يتفهمني، لأنه يدرك مشاعري بشكل جيد. هل برأيكم هذا يعني صحيح أو ضمن الحدود أم خارج الحدود؟
أنا من الصداقة نحن كنا في عنا اضطرابات عاطفية، يعني لما أنا بدي يصير وظف عاطفتي بمطرح اللي هو مش دائم لإلي إن كان الطرفين عم بحكي عنه. أحيانا بيكون في أمال، في أمال عن الطرف الثاني تختلف عن الطرف الأول، هي موجودة. مثلا الجنس الأول هو بيعتبر صديق واضح حدود، الشخص لا بده أكثر من هيك. فلما بتصير أي اختلال بالعلاقة أو بالصداقة وفيه انفصال نوع من الاضطرابات عاطفية، وهذه الاضطرابات العاطفية المتكررة بتصير بعدين خلل بالشخصية. فموضوع أنه أنا أعرف مع مين عم بتعاطى وكيف عم بتعاطى، هذا كتير مهم لأني أحمي نفسي، أحمي عاطفتي مشاعري. لأنه أحيانا في صداقات تتجاوز الحدود وبعدين نروح نصير أصدقاء، ما في هيك بالإسلام. الإسلام يحكي على الأخوة، لما بنحكي بالإسلام بيقول أخوة. شو يعني أخوة؟ يعني شخص مثل أخ، هي مثل أختك، هو مثل خيل. يعني يعني بدك تحط الحدود الشرعية تاع الأخوة مع الشخص الثاني. يعني إذا ما كنت عم مارس الأخوة، يعني يعني الصداقة هي ترتبط بالأخوة ليست بالعاطفة أو بالكلام المعسول. إنه إحنا عشنا في صداقة هون، كنا عم نروح لمستوى خطير احيانا، خاصه هلا بهذا المجتمع، خاصه مع الانحراف. في عنا انحرافات كثير، في عنا نوع من الحرمان العاطفي اللي احنا عم نصير بيصير بتاخر الزواج، بيصير في صغيرات كثير في اضطرابات بالعلاقات الاجتماعيه بقلب الاسر. فهذا بخلي الشاب او الشاب ينطلقوا لبرا. طب وين بنروح؟ بنروح عند الصديق. ما يا صديق، يعني كن له كل مشاعري وهو بكن له كل مشاعري، بس بعدين هل انتو رايحين على هدف الزواج؟ لا. طب ماذا تفعلون؟ شو عم تعملوا بحالكم؟ تخلقوا لحالكم اضطرابات غير مستقرة، وضعيات مش سافية، اهداف غير واضحة. بعد فترة هو لا اتجوز، هي ما اتجوزت، فتنا باضطرابات، او العكس، العكس صحيح. يعني
صح،
يعني ما في هون عكس. قبل يمكن كنا نقول الشاب اكثر ممكن يتعرض يعني يوقع فتاة بيحبه مثلا افتراضا ما يتجوزه، بس هلا صار الاثنين سوا،
اثنين واحدة. نعم صحيح،
لانه صار في تطور بهذا العالم بشكل كتير سريع، لدرجة انه حتى في شباب يوقعون للشباب وبعدين بيقولون ما بدنا، بغض النظر انا نحكي صداقة، المفتاح هو الصداقة، بفوتوا بعنوان الصداقة بعدين بتسرع، وما حدا ما حدا منهم بيعرف شو عم بيصير، لانه اثنيناتهم مبسوطين بالوضعية اللي هن عم يعيشوها.
جيد الأستاذة نوال، نحن طبعا الأخ صبحي أشار إلى حالة موجودة في بعض المجتمعات العربية التقليدية، مسألة الإفراط والتشدد وفي تقييد يعني العلاقة بين مثلا الجنسين، وهي أيضا يعني ستؤدي إلى يعني كوارث. يعني مثلا إذا تم تقييد الفتاة عن أن لا ترى أي رجل، أي يعني شاب، أو بالمقابل الشاب أيضا كذلك، يعني هذا أيضا غير صحيح. هل توافقين هذا الرأي؟
خاصة إذا رحنا بموضوع آخر شيء إنه بالقتل، يعني فكرنا لأنه ده بحال أشياء شرط وبنت بيروحوا على القتل البنت، هذا أكيد خاطئ يعني. بس إحنا بدنا نشتغل على توعي، يعني هلا الأهم شيء بهذا العالم هو حد يوعي قديش هم قديني يكونوا متفاهمين مع أولادهم. لأنه هلا قبل يمكن قبل ما في عالم التكنولوجيا، البنت ما أدى عم توصل بعالم التكنولوجيا لأشخاص كتير بحياتها أصلا. هني مين كل واحد منهم من بيعرف بنته شو انه بمين عم تتواصل؟ في ناس كتير ما بتعرف، بتني عليهم بس يشوفوا. هذا شيء خطا، يعني ما في عنده، ما في امان، ما عنده شعور بالامان مع اهله، يعني هذا الشيء. ما في صراحه، لما يعني بيكون في امان وصراحه بالعائله تلقائيا الولد او البنت ممكن احتمال اكبر يروحوا للخطا. ليه؟ لانه ما قادر يحكوا.
صحيح.
بينما اذا كان في اخت وعطى بيصير في وعي، بيصير في افهام، بيصير في انتباه، بصير يمكن احيانا يعني في بعض العائلات يمكن البنت بتسر امها بس ما بتروح لبيا، لانه بيا بتعرف انه هو عصبي وممكن يضربها. فهون احيانا كثير الام بعاطفتها بتودي بتكون سبب بمشكله مع البنت، بغض النظر اذا كانت هي صح ام خطا، لانه البي مغيب. طب ليش البي مغيب؟ لانه هو غير متفهم. اذا كان الاب متفهم صار مش مغيب، ساعتها هو يقدر انه هي انه الاب بهذه الحاله انه غير انه هو غير مغيب ومتفهم يوجه الام.
نعم
يوجه نعم. الام لتوجه البنت، لانه بالنهايه مش دائما الام خياراتها سليمه، انه عندها عاطفه اكثر من الاب، بينما الاب اذا كان متفهم بيقدر يميز الخطا او الخطر على بنته. وين ساعتها هون يصير البوصله تمشي مضبوط.
يعني حتى العلاقات العاطفيه التي تنتج عن العلاقه بين الجنسين بين الفتى والفتاه هي ربما تكون تطغى على العلاقة بينهما، وبالتالي لا يستطيع الطرفان البت من خلال اعتماد على الأسس العقلية والمنطقية والمصلحة للطرفين، فالعاطفة هي التي تكون سيد الموقف.
لأنه أنا هون بهاي العلاقة ما في عقل، لو في عقل كان الأساس برفضها.
نعم.
ما في عقل هون، في عاطفة عم تغلب على الطرفين.
نعم.
والعاطفة لكن في محاذير، في الأشخاص نعم. ممكن يكونوا متدينين ممكن ما يكونوا متدينين.
جيد. قبل أن
كانوا متدينين.
قبل أن يداهمنا الوقت أستاذة، في باختصار شديد كان بودي أن أسأل عن موضوع هذه الحدود التي تحدثنا عنها وركزنا عليها كثيرا، هل هناك نسب متفاوتة في مقدار أو مستوى مراعاة هذه الحدود من قبل الفتاة أو من قبل الشباب، أم النسب يعني مشتركة باختصار شديد؟
بعد ما عم أقول الأشخاص المتدينين بدهم ينتبهوا، لأنه في محاذير بالكلام، في محاذير بالصوت، في محاذير بنفس الصور التي ترسل بهالإموشنز اللي أحيانا تنبعث. أحيانا الورد الحمراء اللي إحنا بنبعثها للكل هي يكون مفتاح لخطر.
صح صح.
ففي شغلات كثير، يعني أنا عم بعطي ورد حمراء، بس إنه ورد حمراء بالمفهوم العام أنا ما بعطيها لأي حدا، بس كل بيعلق أبدا بعطيها لكل الناس. لا ما ننتبه هون.
نعم.
على البنات الانتباه، وعلى على الشباب كمان ينتبهوا انه ما في معطوة حمر حتى لو ان كان ايموشن، لانه بالنهاية الى مفهوم خاص.
جيد.
في ناس غير متدينة.
صحيح.
غير متدينة. انا ما في نقول لشخص غير متدين انه عندك حدود شرعية.
هو اساسا غير متدين.
بالانتباه. نعم.
اشكرك جزيل الشكر الاستاذة نوال رسلان، ده باحثة الاجتماعية والنفسية من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
السلام عليكم وتحية طيبة للكادر وإلى الأخوة المستمعين. على الحقيقة في موضوع يعني الصداقة بين الجنسين هل لها حدود، يعني وجهة نظري أقول أن يعني الصداقة على نوعين، وكمصطلح الصداقة في زماننا الحاضر يعني تطور أكثر وصار إلى تفاعل أكثر، رغم أنه الصداقة يعني في المفهوم الديني والقرآني هي أساسا موجودة، ولكن يعني يعرف الأخوة المستمعين بدأت أفكار وطروحات حول هذا الموضوع، فأقول هي على نوعين. النوع الأول أنه يجب يعني أنا من وجهة نظري يجب على الشخص أن يكون له صديق من أرحامه أو من عائلته مباشرة، كالأب مثلا أو الأم أو الأخ أو الأخت. لماذا؟ لأنه الصديق يعني دائما هو مكمن الأسرار والوقت الاستشارات وأخذ الرأي والمشورة في جوانب كثيرة. وطبعا أنا من أريد أختار صديق من أرحامي، يعني يجب أن تكون لديه من الخبرة ومن القابلية ومن الثقافة حتى أنا أستفيد من يمه كصديق، وألجأ إليه في مجالات كثيرة ضمن احتياجاتي أنا، يعني مو كمصلحة ولكنه يعني الحياة يعني تتطلب هكذا. هذا من جانب. من جانب آخر الصداقة اللي يعني الآن منتشرة عندنا هي صداقة الزمالة أو العمل، وهي هاي يعني الحقيقة يعني كمفهوم انه هي همينه يعني اصبحت ضروريه، ولكنه في مجالها او في مجال العمل. واحنا نشوف يعني هو الصديق شنو عندما يعني يعمل معك ويكون ضمن الاختصاص وضمن التوجه، يعني حتى على مستوى الرسمي او الحكومات هاي موجوده، يعني هسه احنا نشوف حتى بالجمهوريه الاسلاميه معاونه رئيس الجمهوريه لكذا كذا، فهي هنا يعني صديقه الى رئيس الجمهوريه، لكنه في مجال العمل وفي مجال الاختصاص وكذلك يعني سود الاحترام فيما بينهم، وبنفس الوقت الزمالة إذا كانت دراسة وغير ذلك. ف يعني شو يسوي الرجل إذا يعني ما لقى زميلة إلا زميلة يعني متفوقة بدراستها وعلمها، فلا بد وأن يتفاعل معها ويأخذ من يمها ملازم أو غير ذلك أو أفكار أو سؤال جواب. فهذه يعني ضمن الصداقة، ونتمنى الصداقة والمحبة وجمع القلوب مع كل المسلمين. ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي، العراق.
نعم، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البرنامج. وأختم البرنامج بقول الإمام علي عليه السلام عندما يقول: اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة. إذن نلتزم بالطريق الوسط والاعتدال، نراعي الحدود الموضوعة في هذا الإطار حتى تكون علاقتنا مع الآخرين علاقة منطقية، علاقة محددة ضمن الإطار المعرف عندنا وعند الآخرين، سواء كانت زمالة سواء كانت الأرحام. نوع الكلام وطبيعة لحن الكلام جدا مهم. شكرا لكم والسلام عليكم.